Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 23 من شهر 12 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعه، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. الكونغرس الأمريكي يجيز الحصانة السيادية للسودان ويعتمد مساعدات مالية، وبومبيو يلغي القيود على دخول مسؤولين سودانيين. إصابة 13 شخصا ونهب عربة في حدثين منفصلين بشمال دارفور، وتشييع جثمان طالب جامعي بعد أسبوع من قتله في الطينة. تسجيل 18 وفاة و326 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين، وارتفاع كبير لعدد المصابين بولاية القضارف. القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية على الحدود مع إثيوبيا، ولجنة ترسيم الحدود بين البلدين تستأنف أعمالها في الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أجاز الكونغرس الأمريكي الاثنين استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب باستثناء القضية المرفوعة من ضحايا 11 سبتمبر. واعتمد الكونغرس جملة من المساعدات المباشرة وغير المباشرة للسودان ضمن قانون الاعتمادات المالية تبلغ 1.1 مليار دولار كمساعدات لبرنامج الأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلا عن مشروعات أخرى، إلى جانب دعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته ومقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون، فضلا عن تعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا. وأوضحت وزارة العدل في بيان لها إن هذه المساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت به الولايات المتحدة للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. وأن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الشعب السوداني بالقانون، وأضاف في تغريدة على تويتر: الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها لشعبنا، واعتبرها خطوة كبيرة جدا في طريق تطوير العلاقات الخارجية بما يخدم مصالح شعبنا السياسي والاقتصادية. وقالت وزارة العدل إن القرار يؤشر لعودة السودان إلى وضعه الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية أسوة بالدول الأخرى، بما يفتح المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى دون خوف من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب. وقالت وزارة العدل في بيان لها إن استثناء قضية 11 سبتمبر من الحصانة تمت بسبب معارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر. أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء قراراً بإلغاء القيود المفروضة على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة والمفروضة منذ العام 1996. ونص القرار الذي وقعه بومبيو أن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولي حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى الولايات المتحدة لم يعد ضرورياً، ويجب إنهاؤه في ضوء إنهاء التدابير التقييدية الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتحول الكبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تنصيب الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية. يزور البلاد في 6 يناير المقبل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشان على رأس وفد يضم مسؤول الجيش الأمريكي بمنطقة الخليج وشمال إفريقيا ونائب وزير الخزانة في زيارة تستغرق يوما واحدا. وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية. وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك. أصيب 3 أشخاص على الأقل ونهبت 4 بافلو في هجوم مسلح صباح الاثنين على مقر منظمة الساحل بكبكابية بشمال دارفور. وقال شهود من المنطقة لراديو دبنجا إن 6 مسلحين يستقلون عربة لاند كروزر هاجموا مقر منظمة الساحل بحي الأميرية في كبكابية في 2:00 من صباح الاثنين، واعتدوا بالضرب على كل من مدير منظمة الفاو في الفاشر الدكتور معتصم عبدالله شريف الذي يوصل إلى كبكابية في زيارة عمل، والمهندس آدم الموظف في منظمة الساحل، وآدم بريمة غفير مقر المنظمة. ونهب المسلحون عربة بفلو تابع لمنظمة الفاو ولازوا بالفرار، وفتح المصابون بلاغا لدى شرطة كبكابية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتشهد ولاية شمال دارفور تزايدا لأعمال القتل والعنف بواسطة مسلحين في محلياتها المختلفة. وأضافت شاهدة من كبكابية لراديو دبنكا في هذا الخصوص:
6 مسلحين جو هاجموا على منظمة الساحل ساحل والصحراء في كبكابية في مغر هناك، وقاموا هددوا الناس الخبراء ومعهم في ضيوف كان منظمة الفاو من شغل كان في كبكابية عندهم 4 يوم، وقاموا حددوهم بسلاح وربطوهم ودقوهم بعكاكيف في عربية حقت الناس منظمة الفاو، ده قاموا شالوه. ففي منهم مجرحين، يعني عندك الخفير ده جرح، وفي منظمة الفاو ده برضه جرحوه في راسه، وفي واحد تاني تابع لمنظمة الساحل برضه عوقوه في راسه بالكف.
أصيب 10 نازحين من معسكر زمزم بالفاشر صباح الاثنين بجروح متفاوتة في اعتداء من رعاة مسلحين في منطقة قلاب. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا إن مجموعة من النازحين خرجت من معسكر زمزم مستقلة عربات كارو متجهة إلى قرية مرسال لجلب علف للماشية. وأوضحوا إن رعاة مسلحين استوقفوا المجموعة في منطقة قلاب وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء قبل أن يوجهوا إليهم إساءات عنصرية، واعتدوا عليهم الضرب عقاب البنادق والعصي بما أدى لإصابة 9 نساء من بينهن امرأة حامل ورجل 40، ونقل المصابون إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، بينما نقلت المرأة الحامل إلى المستشفى السعودي. شيع مئات المواطنين جثمان الطالب الجامعي عمران عبد الرحمن محمد جار النبي الذي لقي مصرعه على يد أفراد من الدعم السريع في مدينة الطينة بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي. وطالب متحدث باسم ذوي القتيل في مخاطبة بالمقابر بعد مواراة الجثمان، طالب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي بنزع جميع الأسلحة والمواتر غير المقننة. وأضاف: نرفض الظلم ونزع سلاح من البعض وتركه في يد آخرين. وقال إنهم وافقوا على دفن الجثمان بعد أسبوع من وقوع جريمة القتل بسبب الوثيقة التي وقع عليها قائد الدعم السريع في المنطقة العقيد علي حامر عبد الرحمن، ودرءا للفتنة وحقن الدماء. كما طلب حميدتي بالتنسيق مع المجموعات الموقعة للسلام واحترامهم والاحتكام لصوت العقل ومخاطبة جميع أفراده، واتهم الجهات بإشعال نار الفتنة في الطينة، وتعهد بحماية جميع مواطني الطينة. وأضاف متحدث باسم ذوي القتيل في هذا الخصوص:
السؤال المطروح، لماذا دفننا هذا الجثمان؟ أسباب دفننا لهذا الجثمان بعد أن استقر أسبوع كامل بالوثيقة الذي أعده قائد الدعم السريع اللي هو العقيد علي حامر عبد الرحمن. الإنسان بني آدم، أي زول أدي حقه، أي زول أدي حقه، ما تقول فلان ولا فلان. هذا الرجل ترجل وكتب هذه الوثيقة دون أن يلتفت وراء ليه؟ لحقن دماء المسلمين. دم واحد حق زول واحد يرد في الأرض ما ديرني. وكذلك بعد توقيعه درعا للفتنة وسدا للذريعة وإكراما لهذا الجثمان جئنا به.
وصل مواطنو تابت والقرى المجاورة لها اعتصامهم أمس لليوم الثالث على التوالي مع إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تابت نيالة الفاشر، مطالبين بتأمين الموسم الزراعي وإخراج مواشي الرعاة من مزارعهم إلى جانب توفير المياه والأدوية. وقال أحد المعتصمين لراديو دبنجا إن عدد كبير من المزارعين توافدوا أمس الثلاثاء إلى ساحة الاعتصام في المنطقة التي تقع بين تابت وكداريك، ووجه انتقادات لحكومة شمال دارفور لتجاهل الاعتصام، ونوه إلى الانتشار الكثيف للسلاح في يد الرعاة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
إلا الآن لسانا معتصمين، ولكن لم يأتي أي مسؤول أو أي جهة من الجهات عشان إنه يتفاوض معنا لحجة إنه مطالبنا الأساسية يعني. لنا لسانا صابين يعني، لنا لسانا متصمين في شهرين وغافلين للآن يعني. نحن أسف الاعتصام بس أصلك يعني اعتصام كفيلمي أو مطالبنا كفيلمي، نحن قفلنا شهري بحجة إنه على الأقل الجهات المسؤولة يجي يتفاوض معنا لحجة الأمن للزراعة ولحجة اللي هي الأدوية والموية وكده يعني. ده الثلاثة المطالب يعني، ده خاصة يعني هو مطالبنا كده. لكن بعد ذلك يعني كتبنا اللافتات وغفلنا شهري وقاعدين يعني صابرين على كده يعني.
وفي ولاية وسط دارفور نظم مواطنو مدينة جولو أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة اليونيميد شرق مدينة جولو رفضا لخروج بعثة اليونيميد وللمطالبة بحماية دولية. وقال المشاركون في الوقفة إن خروج البعثة وتسليم قراراتها سيخلق فراغا أمنيا ويشجع الميليشيات بمسمياتها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 326 إصابة و18 وفاة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد الماضيين، فيما تجاوز العدد الكلي لحالات الإصابة 23,000. وبحسب التقرير الوبائي اليومي فإن عدد الإصابات في ولاية القطارف قفزت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت 65 حالة خلال يومين، مسجلة المرتبة الثانية بعد الخرطوم التي سجلت 220 حالة، ثم ولاية الجزيرة 23 حالة، وسجلت ولاية كسلة 9 حالات إصابة وحالتي وفاة، وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة 23,100 والوفيات 1,461 وحالات التعافي 13,412. شدد عدد من المشاركين في استبيان طرحه راديو دبنجا على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام والشركات العسكرية والأمنية. وطالب المشاركون في الاستبيان المعد ضمن برنامج ملفات انتقالية حول الأزمة الاقتصادية، ومن بينهم حوالي 53% رجال و 47% نساء، طالبوا بالاهتمام بالزراعة خاصة المشاريع الزراعية الكبيرة مثل الجزيرة والمناقل والسوكي والرهد. ودعا المستطلعون إلى ضبط التعديل ومراجعة الشركات الأمنية، وطالبوا بوضع سياسات اقتصادية تشجع الصادر والصناعات التحويلية. وردا على سؤال حول مدى تحسن الحالة الاقتصادية مقارنة مع الأوضاع في ظل النظام البائد، أكد 8% منهم تحسن الأوضاع، بينما أجاب 19% بأن الأوضاع كما هي، فيما يرى 73% بأن الأوضاع تدحرجت نحو الأسوأ. وبشأن قدرة الحكومة الحالية على تحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية، تساوت نسبة الذين يرون قدرة الحكومة وعدم قدرتها بنسبة تبلغ 45% لكل، وأجاب حوالي 10% بلا أعلم. وردا على سؤال هل تعتقد أن الاهتمام بالزراعة مثل مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع الزراعية الأخرى يمكن أن يساهم في تعافي الاقتصاد، أجاب 83% بنعم و 12% بلا، و 5% أجابوا بلا أعلم. واصلت القوات المسلحة عملياتها في شرق البلاد واستردت عددا من المناطق والمعسكرات بولاية القضارف من القوات والميليشيات الإثيوبية، فيما شنت القوات والميليشيات الإثيوبية هجمات جديدة خلفت إصابة أحد الرعاة. ووصل وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية إلى الخرطوم للمشاركة في اجتماعات لجنة ترسيم الحدود التي ستستمر حتى اليوم الأربعاء. وأعلن جنود في القوات المسلحة في مقاطع مصورة استرداد عدد من المناطق والمعسكرات في سلام بر ومحاج وغيرها، مؤكدين استمرارهم في العمليات إلى حين استرداد جميع المناطق المغتصبة. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
أنا على نفسي أتكلم معكم من داخل شنو؟ من آخر حدود السودانية
فشق الكبرى،
فشق الكبرى عسكر حلاق، لا ما في داعي نحن نقول نحن لحد المنقول لأن الناس عساك نادي، لكن دي كسيب ما دي أسيب نحن ناس جاهزين. كل الأراضي حتى نحن في الاتجاه شنو القدام يعني، كل الأراضي الخلفنا اللي كانت أراضي في الزرع شنو بواسطة الأحباش بزرعوا الحبش وشنو المحصول بتاعهم بودوه هناك. كل الأراضي حقتنا نعم عشان قريبة 5-6 ساعات دي كل الأراضي كان حقتنا، وأراضي تابعة علينا جوا السودان كان بزرعوا الحبش وبشيلها بوداب ولدهم هنا، بشيلها بوداب ولدهم عشان هالأراضي دي كلها تحسها طرفنا.
وأشار عمر مانيس وزير وزارة مجلس الوزراء ورئيس الجانب السوداني خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة للحدود، أشار إلى الإرادة السياسية القوية التي يتمتع بها الطرفان لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين وامتلاكهما لصورة واضحة ومعرفة متراكمة وثقة متبادلة. من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي على أهمية ألا تعكر بعض التوترات على الحدود صفو العلاقات المتجذرة بين البلدين، ونبه إلى أن التصعيد يؤدي لتفاقم الوضع ويعطل الأنشطة اليومية للشعبين، وقال إننا سنخوض مناقشة مستمرة خلال هذا الاجتماع ونعمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مبينا أنه ستتم مناقشة معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود. ومن جهة أخرى، دخل 312 لاجئا إثيوبيا جديدا إلى منطقتي حمدايت بولاية كسلا والقرية 8 بولاية القضارف الاثنين، ليرتفع العدد الكلي إلى 55,648، فيما توقف ترحيل اللاجئين إلى معسكر أمرا كوبا بولاية القضارف. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 التوصل لأجهزة مفقودة من منصتي قناة طيبة بكل من الصحافة بالخرطوم وكافوري بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الإعلامية للجنة التفكيك أمس الثلاثاء إنها عثرت على الأجهزة المفقودة في أحد المخازن بالخرطوم والتي شملتها قرارات الاسترداد مؤخرا بعد فتحه وكسر أقفاله بوجود وإشراف النيابة، وتم استدعاء فريق فني لمطابقة الأجهزة الموجودة بالمخزن بالمفقودة من المنصتين، واتضح أنها المفقودة. واعتبر المفوض الإداري والمالي ماهر أبو الجوخ إن الموجودات الحالية تمثل ما لا يقل عن 90% من الأجهزة المفقودة بالمنصتين حتى اللحظة مع استمرار عمليات المطابقة. لهنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذات كلها أساتذة كلها حركة تستعد الدماء لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها. وحنستضيف خلال الحلقة عدد من القيادات الشبابية ومهتمين في مجال التراث الشعبي للحديث حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، معنا السيد سليمان جبر الدار من قيادات الإدارة الأهلية في جبال النوبة وملم بالتراث الشعبي للمنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. السيد جبر الدار، يمكن المناطق المختلفة في جبال النوبة بتشهد خلال هذه الأيام أعياد الحصاد، دايرينك تكلمنا عنها وأهميتها بالنسبة للناس هناك في الجبال.
عيد الحصاد عيد من أعياد القبيلة، عندنا ثلاثة أعياد: الحصاد، وعندنا اللوبة، وعندنا تبر الجداس. هو العيد الكبير عيد الحصاد، هو عيد احنا نقول أرملكة باللغة، نقول أرملكة، ده عيد الأكبر. لما يجي الخريف الناس كلهم بمشي زراعة، بيشركوا الملاهي، ما فيش لعب، كل الصبيان والعجائز بمشي الزراعة، وأصحاب الماشي الليل كمان بمشوا الجوز بسيروا بالفريق. لما يجي ساعة السمر بيأخذ لهم موعيد، يعني احتفال كثير، البنيات بيزينا والصبيان بيتمرنوا للصراع، ويلا في يوم الموعود يجي بطلع بيت الكجور. في اللحظة ذيك بتتم الخطوبة، الصبيان الدارين يتزوجوا في يوم ذيك، بخطب مرات الدارين. بعد كده طوالي البنت تنزل من الجبل ومعها الخطيب، وبمشي البيت هناك، يلا أهل البيت بيعرفوا أنه بيتهم يوم الخطيب، وهكذا. بعد ذلك اليوم الثاني برضو بودوا العيش، الناس الكبار بودوا العيش بيت الكجور فوق هناك. العيش ده الغرض منه الكجور، بجمع العيش الكثير ده كله في النهاية لما يجي الخريف وزوا على الأرامل واليتامى والمساكين. الغرض من العيش لأنه الفترة اللي الناس قلوا الملاهي والناس فارغوا، ما في زول بمشي بالزول، يعني تجمع للتعارف، ناس بتلموا من جديد، بجددوا اللقاء، بيستلموا مع بعض زي عيد عيد الأضحى والفطر. يلا بعد كده بيفروا
الكجور. هو شنو؟ هو بمثل دور بتاع الروح، ولا هو بمثل السلطة؟ كده ورينا، احكي لنا عن الكجور.
والله الكجور ده هو سلطة روحية، يعني دول زعيم، وكانوا بينتخبوه، بيعمل له عوايد، وبيجيه الحالة بتاعة الكجور، يلا بكون كجور على لأنه كلامه هو مسموع.
نعم.
لك شغل ده سيب ده، أنا بفتكره زي ممنوع، شغل ده ممنوع، لا ممنوع ما تحلوش. يعني في حالة زي دي أنت لو جيت لقيت بروش ولا أي حاجة واقع في الوطاء توزيب الكجور، كان لقيت شنطة واقع في الوطاء توزيب الكجور، يلا في ده الشنطة يجي يدفع حاجة رمزية كده زي كجور ويشيل الأمانة بتاعه. ما في يعني حتى لو في الخلا العيش يقعد من الزلت لحد الخريف الثاني ما في زول بحبش، كان امان. الكجور يقول لك شغل سيبر، مع شغل ممنوع، ممنوع ده قانون. بعدين المك هو السلطه التشريعيه والتنفيذيه، المك ده زول بحكم. الغرض من عيد الحصاد يا استاذ انه اي زول يشجع عشان يزرع. ليه؟
نعم.
يوم الحصاد زي دي الحكامات بغنن بالزول المزارع الكبير،
الزول الحصد أكثر،
بغنن بالمزارع. أيوه الحصد، الحصد أكثر
لغة، وهذا جزء برضو من الموروثات والحاجات المهمة اللي نحن دائرين نتكلم فيها هسي الآن. ويعني هسي أنت بتكون بتعرف تتكلم اللغة بتاعت الدلنج، لكن يمكن أولادك أو أولاد أولادك وأحفادك ما بيقدروا يتكلموا، فدائرين نشوف أهمية اللغة وقدر شنو. يعني هسي الناس محتفظة مثلا ملمين باللغات دي ومهتمين بها، ولا ماشي يندسر اللغات دي؟
شكرا جزيلا، ده سؤال مهم جدا جدا. ترى أقول لك أنا طبعا بينا قاعدنا في الدمج هنا، والاستعمار جاء من المركز والناس كلها جات سكنت معانا هنا، المدنية أثر ما تأثير للغة الزبن كانت أن تنبسر. أنا شخصيا قبل أسبوع أسبوع فات تكلمت يوم الحصاد ذاته تكلمت مع أهلك وتلبي يا أخوانا اهتموا باللغة، اللغة دي هتنبسر. هدارين نرجع من جديد عشان نعلم أولادنا قبل الناس الكبار برضو ما يرحلوا نعيد تعليم اللغة. إحنا هنا لكن المدينة تأثر معنا تأثير مباشر يعني، بس كين خلانا نتكلم إلا اللغة العربية. لكن تمشي في الدنيا، تمشي مثلا الدنيا ذاته في قرية التقمة برا من المدينة، المحتفظين بكلام الدنيا بصورة جميلة جدا جدا، تكلم إلا مع الزوجات بس اللغة، لكن الأولاد ما فاهمين أي حاجة. إحنا نقول شنو ما فاهمين والله، ده الحقيقة، ده حقيقة يا أستاذ والله.
أها اللوم بيقى على منو كده؟ عليكم أنتوا ولا على الأولاد الصغار؟
علينا إحنا الكبار، دي حقيقة الواحد يقول الحق.
والحاجة المهمة إنه كيف إنه الناس الطريقة تخلي الناس إنه هسي يقوموا شنو يرجعوا لموروثاتهم وحاجاتهم، لأنه زي ما قلنا إنه دي هوية الزول والحاجة اللي بيميزك. إذا أنت بقيت ما مميز بحاجة ما عندك هوية. ف يعني كلامك شنو في حتة إنه الحاجات دي ترجع، أنتوا بيطروا شنو؟
شكرا جزيلا. لأنه الآن قاعدين نعمل أعياد حصاد، إحنا يعني مهتمين بالتراث بتاعنا. التراث بتاعنا ما دارين يضيع خالص خالص، وبالتالي التراث بدون اللغة ما بفيه. عشان كذا لابد إحنا نعمل مدارس للغة في الأحياء عشان نقدر نحيي اللغة بتاعنا.
شكرا لك السيد سليمان جبر الدار. ومنها ننتقل إلى الأستاذة نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابية بمدينة الدلين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
موضوع العادات والتقاليد والشباب، طبعا عندنا ظاهرة بتاعت احتفالات وأعياد بتاعت حصاد، وطبعا عندها ارتباط اجتماعي، عندها ارتباط غاز، وأيضا برضو عشان نبرز لي ويثبت لي الذات الاجتماعية وإثبات الهوية الثقافية. طبعا في الأعياد دي برضو في مأكولات مخصصة، في أطباق معينة بيعملوها بعدوها، وفي لباس تقليدي برضو خاص بالحاجة دي. وطبعا الحاجات دي كلها جاي من موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة السمحة في كل أنحاء وطننا الحبيب وفي مناطقنا بصفة خاصة. طبعا العادات والتقاليد دي هي جزء أصيل من التراث. التراث طبعا بيحكي الثقافات والموروثات والعادات اللي اكتسبنا من أسلافنا أجدادنا بصورة بسيطة. والعادات والتقاليد دي طبعا نشاط بتاع إنسان في فترة طويلة يعني. فالحاجات الجميلة اللي ورثونا لها أهلنا بتتعكس برضو في احتفالات، في مهرجانات، ليالي ثقافية، في معارض، في فنون تشكيلية، في روايات، في قصص، في أشعار. والحاجات دي طبعا كلها يعني نتج الوجدان الشعبي خلاص، وظلت حية بحياة الشعوب دي. الشباب طبعا هنا يعني ما كل الشباب ماشيين بنفس العادات والتقاليد بتاعت أسلافنا وبتاعت أجدادنا دي. طبعا في زمن الممارسات والأنشطة الجديدة بتاعت الشباب دي، وبفعل عامل الاتصال والتفتح بين الشعوب، طبعا مرشحين الشباب يتعاملوا مع نقطتين جديدين من الممارسات الثقافية يعني الاجتماعية، واحدة حقت أجدادهم وأسلافهم، واحدة حقتهم أنتجوها. وهو طبعا جيل جديد لكن لأسلافهم يعني برضو عندهم موروثاتهم وثقافاتهم. الأول بيكون في عادات وتقاليد جديدة تحمل لي في طياطة إنها تكون يعني تندمج لي عادات وتقاليد السالف حقت الأجداد وتساير معها، وبيكون تأثر يعني في الكيان الشعبي سلبا يعني ما تكون في سلب. وفي واحدة تانية حقت الشباب دي جديدة بتحمل لي في مبدأ التضاد يعني كده عادة سيما حاجة أسلافهم وأجدادهم، وتجي بتغير في عادات وتقاليد أجدادهم وأسلافهم تغيير قوي تأثر طبعا سلبا على سلامة الكيان الشعبي المحددة. الشباب حاجات كثيرة طبعا ما ملمين بها أو أسقطوها كان أسلافهم مهتموا بها شديد، فجزوا بحيث إنهم ما لهم أهمية في مسيرة حياتهم يعني، لأنه طبعا العالم بيجا متطور والحاجات متداخلة وكده، وهم شباب حسوا إنه ذاته العادات والتقاليد مؤخراهم كشعب يعني ما بتلغ بيهم، حتوصلهم لقدام أو توصلهم لحاجاتهم اللي عايزينها، فأضغطوا جزء من الحاجات. فأنا بشوف إنه إحنا أضغطنا الدور بتاع اللغة أهملناه وما شلناه يعني من أسلافنا وأجدادنا خلاص. كيف الكلام ده؟ الكلام ده أنا كشابة اتأكد ليا في أعياد الحصاد اللي بيعملوها طبعا اسلافنا واجدادنا عندنا الفلكلور بتاعهم الشعبي دي بيجي طبعا عندهم طقوسهم اللي بيعملوها باللهجه المحليه او اللغه بتاعتهم يعني. فالشباب الحالي ما اخذوا من اجدادهم واسلافهم هذه اللغه يعني. فهنا تكون شنو؟ يكون في حلقه عطوف كبيره مع الشيشه. اللغه اهم جزء في التواصل زي ما قلت لك في الجانب بتاع الفلكلور ده مثلا عندهم في الرقصات الشعبيه وبصاحبها غناء شعبي. الغناء الشعبي ده بيتغنى باللغه بتاعت المنطقه فهم تلقاهم شنو فاقدين الشيء ده يعني. في فاصل كبير ما بكونوا فاهمين الناس بيقولوا في شنو, ما فاهمين الناس بيسددوا في شنو, ما بكونوا فاهمين الناس بيمجدوا في شنو. اكيد هم طبعا الاجداد والجيل الاكبر مننا بيمجدوا في حاجات وكده يعني عرفتها. فهنا اللغه انا بشوفها ان اللغه هي اكبر الحاجز للشباب, والشباب ده عشان يقدر يتواصل مع الاجيال ويسلموا الراي برضه للجيل الجاي من بعدين. طبعا هم لو جيلهم ما عنده اللغه وما بيقدر يسلم الجيل اللي بعدين شيء لانه ما حيسلمهم حاجه اساسا لانه الحاجات دي كلها مرتبطه باللغه. الشباب ده عشان يكون يحافظ على تراثه وعاداته وتقاليده وحاجاته الجميله دي. وانا بشوف انه لازم يكون يعني يكون عندهم منهج, يكون في منهج للغه بتاعت كل يعني شعب, يكون في منهج للغه بتاعتهم دي. الجهات اللي عندها اللغه والعاصفة حافظ عليها تنزل الدوله عادي ينزل في قرار في دستور شنو انه كل منطقه تنزل اللغه بتاعتها في المنهج, والحاجه تكون اختياريه لمن يرغب. ثاني الجهات الأم اللي عايزة أجيالها يتعلموا اللغة دي تقوم هي ذاتها تعمل دورات تدريبية, تعمل ورش, تدعم عليهم منظمات, تدعم عليهم جهات خيرية أمين, يستعينوا بكل الجهات اللي بتدعم عشان شنو يقوموا يدرسوا أجيالهم وأبنائهم دي يدرسوهم اللغة دي. برضو ممكن ينشئوا لهم منصات برضو يدرسوا منها, يعملوا جروبات يدرسوا اللغة يعني ما حاجة صعبة.
لكن في رغبة هسي وسط الشباب اليوم إنهم يتعلموا اللغات دي ولا؟
في رغبة لأنه نحن الأسابيع الفاتت مشينا هو أعياد الحصاد في منطقتنا وكان مناطق حول الدنيا كلها فيها أعياد حصاد. كان الغائد البرنامج المنظمين للبرامج بتاعت أعياد الحصاد كلهم كانوا شباب عرفت كيف؟ كلهم يعني كانوا شباب يعني هم مستلمين الرأي, هم منظمين البرامج, هم جايبين القوافل, القوافل جاية من الخرطوم جاية من المناطق وين هم هم راعين البرامج تحس إنه شنو؟ في ثورة شبابية حقيقية هم داني يقفوا خلف حاجاتهم. فيعني كان في تحفيز للحاجة, أنا حاجة شفتها في عيون الشباب يعني. إحنا جينا نستلم حاجاتنا سلمنا لها زي ما هي وحنسلمها للجيل الجاي زي ما هي.
أعزائي المستمعين فاصل قصير ونرجع تاني. مرحبا بكم مجددا ونواصل في حلقة.
بتعتقد انه شنو بيضيف هسه قدام الشباب طالما في الرغبة انهم يستعيدوا حاجاتهم ويهتموا بثقافاتهم ولغاتهم, التحديات اللي بتكون قدام الشباب شنو؟
والله طبعا هي التحديات طبعا دايما المرء هو قاعد يجيب عقبة في سبيل انه الناس تصل لحاجات. انا بشوف ان دي الاكبر يعني عائقين كبيرين يعني الناس لو لقت جهة الراية للبرنامج والمال الناس ممكن تعمل الحاجة دي يعني. ما انا ما شايف ان في حاجة تانية لانه الحاجة شفتها في عيون الشباب انهم عايزين لكن من يرعام من يدعمهم. هي الدولة طبعا لو راحتها هداتها يعني ممكن تخلق منها برامج كثيرة يعني هداتها ممكن يدير الدخل على الدولة عرفتها كون الدولة تملي أمامها أو شعوبها وحاجاتهم وموروثاتهم. الحاجات دي بالمناسبة يعني في دول متقدمة قاعد تخلق ذاته دخل ممكن يكون سياحة يكون برامج عرفتها برامج ثقافية برامج تراثية بالدخل للدولة ذاتها شنو ممكن مصدر دخل يعني لو الدولة كان عندها تخطيط رشيد للحاجات دي بالمناسبة. التنوع نعمة حبانا بارب العالمين لكن بس الفترة اللي فاتت كان في سوء إدارة للتنوع ده. التنوع جميل داير بس إدارة رشيدة فالناس إن شاء الله تصل للحاجة اللي هي عايزها. ظهرت الأعياد والاحتفالات دي نقطة فرصة للتلاقي عرفتها بين الشعب القائم بالبرنامج والشعوب بتاعت المنطقة كلها, خاصة إنه الناس الفترة اللي فاتت دي يعني لها زمن طويل ما احتفلت بالحاجة دي. فالناس كانت مشتاقة إنه تلاقي بعض مشتاقة تظهر حاجات دي حاسة نفسها كأنها مضبوطة ما قادرة تظهر حاجة ده ما ذات الإنسان يعني ودي هوية الإنسان يعني. إحنا أعيادنا بتاعت الحصاد وحاجاتنا الجميلة اللي بنعملها دي ذاتها ده إثبات لهوية الإنسان المنطقة. ويعني أعياد الحصاد دي ما قاعد تكون بس مثلا للمنطقة المحددة أو للشعب المحدد يعني بس يبرز حاجاته, بيجونا ناس تانيين برضو زي ما قلت في قبل شويه انه التنوع برضو بيجونا ناس ثانيين بيشاركونا في برامجهم في حاجات التلاغي ده بيكون بيخلق لنا تواصل اجتماعي وتعايش سلمي جميل جدا جدا، خاصه انه الناس بتنسى مشاكلها وتنسى يعني الكراهيه اللي كانت قد تكون في كراهيه كان بين جماعات، وفي مشاكل بتاع الضغط وفي مشاكل بتاع يعني مشاكل كثيره جدا جدا، الناس ما قادره تلاقي بعض وما قادره تعبر عن بعض. يلا يعني الاحتفالات والاعياد دي بتدي فرصه للناس انه تلقى نفسها، يكون في تعايش اجتماعي، الناس تلاقي بعض. بقول لي اهلنا في كل ربع السودان الحبيب، واهلنا في منطقتنا هنا في جبال النوبه بصفه خاصه، انه تراثنا هويتنا، امسكوا فيه قوي ما تخلوه تراثنا، لو فات مننا نحن شتتنا.
شكرا لك استاذه نوال الزين، ومنها ننتقل الى السيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا بشرق السودان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك والف تحيه لكم والتحيه ل الفريق العامل في الرادي. إنسان الشرق هو زي ما يقولوا ككل الناس، لكن له عاداته الخاصة وثقافاته الخاصة اللي هو يتميز بها من باقي المجتمعات. والثقافات اللي يمتلكها إنسان الشرق هي ثقافات وموروثات جميلة جدا، ومن الثقافات الإنتاجية هو طبعا من حيث اللغة والزواج وحياة البدائية وحياة المدنية وفي أحوال المعيشة، في زي الشعب الخاص الإنتاجية في طريقة شعره، في طريقة شعره، في طريقة كلامه، في أشياء كثيرة هو إنتاجية، فهنتراها إن شاء الله ما بعد واحدة تلو الأخرى إن شاء الله.
نعم، لو جينا تكلمنا عن الحياة اليومية بالنسبة للناس هناك، زي مثلا لو جينا تكلمنا عن المسكن والماكل والمشرب، فكده تكلمنا اليوم بتاعكم بيبدأ كيف؟
والله يا عزيزي إنسان الشرق إنسان متواضع وبسيط جدا وكبير في أغلو، يبدأ حياته اليومية اللي هو يعني مبكر ومن الذين يحرصون على صلاة الصبح. الحياة اللي يتناولها الصباح هي الجبنة والقهوة، والقهوة مع إنسان الشرق هي لها شكل وطعم وتذوق خاص جدا. فإنسان الشرق هو دائما صباحاته تكون بالقهوة ولمساته مع القهوة، هو يفكر أثناء ما هو يحتسي القهوة كيف يبدأ يفكر ثم يخطط، ثم بعد ما ينتهي من جبنته هو يبدأ في تنفيذ أشياءه. ما يقول حس يقول لك إنسان الشرق والقهوة، يعني الحاجة الغاسم المشترك ما بين إنسان الشرق والقهوة. يعني بالمناسبة إنسان الشرق هو البدوي زول في البادية يعني في الريف، هو اللي يهتم بالقهوة ويشغل القهوة، هو خاص أكثر من إنسان الشرق المتمدن، لأنه إنسان الشرق المتمدن هو عاصر ثقافات جديدة مع المدن وكده، وممكن الواحد يقوم يشرب لك شاي لبن وكده، لكن في الريف هو يختص بالقهوة يعني في صباحاته وفي أمسياته وفي الغيلولة.
نعم، الجبنة عندكم بتشربوه يعني بشكل فردي ولا الناس بيجتمعوا؟
الجبنة طبعا المتزوج هو يشرب القهوة مع زوجته مع الفترة الصباحية والمسائية، ودي لها كمان لونية خاصة جدا تختلف من الرجل الما متزوج، لأنه الما متزوجين ما يقعد في حتة اسمها شفت عن الضيوف، ايوه زي الصالون حاجه بعيده تكون زي المسكيت قافلينها بكم برش كده، والشباب يتلموا فيها هناك ويقعدوا ويشربوا القهوه، وعلى القهوه ممكن يتونسوا يعزفوا الباسنكوب يتغنوا يلغوا ابيات شعر. اما المتزوج له لونته الخاصه في القهوه، فكل يومه الفتره الصباحيه لما يمشي قبل ما يمشي يشرب الجبنة مع زوجته، وأثناء احتساء القهوة هو يحكي متطلباته، هي دايرة شنو، عن أولاده وعن بيته، لو كان له بهائم إبل يحكي أنه هو حيعمل شنو حيقدم شنو، ونهاية اليوم لما يجي يشرب القهوة وفي نفس الوقت يعبر عن حاله والحاجات القدمة والأملة وكده. حتى زوجته لو عندها طلبات لو تطلب من زوجها ما تتكلم معه في أي وقت إلا أثناء القهوة، وهي تكون مقبولة أكثر مما أنه هي تطلب منه حاجات بعيد من القهوة وكذا.
ذكرت أنه اللي هو الناس في الريف متمسكين أكثر بالموروثات بتاعتهم أكثر من إنسان المدينة الذي تأثر، يعني هو يتأثر أكثر بشنو؟ بالثقافات اللي جات من مناطق تانية. دايرين نشوف هل الحاجة دي مثلا وسط الشباب ولا عامة ولا في الفئات المختلفة يعني في المجتمع.
بالمناسبة يا أستاذ، القومية البجاوية سبحان الله هي تأثر ولا تتأثر، مهما وصل الإنسان من مقام، بقى وزير، بقى والي، بقى رئيس، الغهوة لابد هي هاي من الموروثات بيلقاها في داخل ويستمتع بها. هو ما بيقدر يتخلى من الغهوة، لكن قد تختلف الطريقة. الإنسان البدائي في الريف ما بيشرب الغهوة مثلا في كوباية شاي إلا بجبنة، جبنة طين وكذا. حتى لو انت جيت انسان الريف، هو لو انت زرق بيعمل في جبنه ما بيتلع لك فنجانه ويديك، الا انت تجيب فنجانك وتاخذ فنجانك قدامك حتى بعد ذاك يملى لك الفنجان. الرجل لو يعمل الجبنه يعيب انه هو يملى لك الفنجان ويستلم الفنجان ويحطه لك في يدك، لكن انت اذا اخذت فنجانك قدامك هو يملى لك الفنجان وانت تبتدي بعد كده براد بتشيل الفنجان وبتشرب وكده. فإذا ما عندك الفنجان أنت، هو يسألك يقول لك عندك فنجان؟ إذا قلت له يا أخي أنا ما عندي فنجان، يقول لك خلاص انتظر أنا بعد ما أشرب ديك الجبنة أنت بتعملها بطريقتك الخاصة، يعني انتهي من جبنته وديك العدة أنت بتعمله بطريقتك الخاصة. أما إنسان المدينة يلا ما عنده الغوانين دي، يشرب القهوة في مغهى عامة في كوباية، يشرب في جبنة عادية، ممكن يملأ الفنجان يديك له بهيش أنه حاجة يعتبرها حاجة عادية كونه يملأ الفنجان يديك له كده من فنجانه الخاص. فهذه الخلافات البسيطة هم يختلفوا في طريقة التعامل في القهوة، لكن تفقوا أنهم كلهم عندهم إشغ خاص للقهوة للجبنة يعني.
نعم نعم. طيب لو جينا تكلمنا عن الرقصات الشعبية الموجودة هناك، هل عندها وقت محدد يمارس فيها الرقصات دي ولا في جميع الأوقات ولا في مناسبات محددة؟
الإنسان الشرق يا أستاذ عنده بالنسبة للرقصات، عنده رقصات هي موروثة وثقافية متمسك بها، وفي ثقافات دخيلة دخلت اللي هي يشاركوا معه في مناسبات بعض المجتمع، بعض المجتمعات أول مكونات المجتمع الغطنت معهم في شرق السودان. إننا بعض الرقصات هي بتعبر عن أفراهم، عن فروسيتهم، اللي هي رقصة البيبوب مع الإيغاء ينط فوق. البيبوب ده برقصوه إنسان الشرق، كل ما هو يفرح كل ما يرقص الرقصة دي. مثلا إذا زرع وحصد زراعة كويسة يرقص البيبوب، مثلا يشوف صديقه مشتاق له شديد فجأة زهر قدامه ينط فوق يعبر عن حاله وعن فرحته كده في الزواج. هي رقصة للرجال فقط اللي هي رقصة البيبوب. أما إيغاء الهوسيت اللي هو اللي يرقصوه بالسيف ويهز السيف مع الربابة، اللي هو ده تعبير عن شجاعة إنسان الشرق، يعبر عن حاله عن شجاعته عن ضبطه للسيف، يصور مشهد أنه هو إنسان الشرق هو والسيف أصدقاء، يمكن أن يلعب بالسيف كما يريد مع الحمحمة ودقة التصفيق، وقد تكون مصاحبها الربابة وقد تكون بدون ربابة بالصفقة والحمحمة يرقص يعبر عن مشهد بطولي عن فروسيته ومع تعامله في السيف.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. بكم مجددا ونواصل في حلقة. يعني من المميزات برضو ملاحظة في إنسان الشركة والبيجاوي الخلال والسيف، كلمنا عن الحاجتين دول وأهميتهم بالنسبة لكم في حياتكم؟
الإنسان البيجاوي بالمناسبة، الخلال هو التعبير الحقيقي للإنسان البيجاوي. الخلال عند الإنسان البيجاوي عنده محبة وقدسية خاصة جدا جدا، حتى في المجالس إذا مر تداه الإنسان البيجاوي يعتبر نفسه هو ناقص، زي ما تقول مثلا الخليجيين ديل عندهم حاجة اسمها الأقال، مشكلة
نعم.
الأقال الإنسان البيجاوي زي الأقال زي الإما كده، والخلال ده هو يمثل شخصية الإنسان البيجاوي ويميزه من القوميات والمكونات الأخرى. أما السيف هو الصديق والنصف الآخر للإنسان البيجاوي في حله وفي ترحاله، وهو سلاحه اللي يأتمن به نفسه ويأمن به أسرته وقبيلته، وبالتالي يعني السيف صاحبه في كل أشياءه يعني.
نعم، لو جينا تكلمنا عن اللغة، تكلمنا عن اللغة بتاعت البيجاوي، ما مدى يعني تطورها؟ هسي وصلت وين؟ مكتوبة وقدر شنو ذات الناس بالذات الشباب والناس في المدن متمسكين بلغتهم؟
نعم، اللغة البيجاوية هي لغة ككل اللغات، لها بلاغتها ولها نحو الخاص ولها لهجات خاصة. عندنا في داخل اللغة البيجاوية عندنا لهجة القاش اللي هي لهجة براها، طريقة نطقها براها، ولهجة الجنب اللي هي برضو أو لهجة ساحل البحر الأحمر هي لهجة براها، لكن بيختلفوا في بعض المخارج، مخارج الحروف. نحن في اللغة البيجاوية ما عندنا حرف الخاء وحرف غين وحرف الصاد والضاد والظاء والعين، الحروف الحلقية دي كلها ما عندنا لها. اللغة البيجاوية ابتدت تكتب بالحرف اللاتيني وابتدت تدرس، الآن عندنا مركز دراسات البيجا في جامعة البحر الأحمر، وعندنا من المكونات الأخرى الغير ناطقة باللغة البيجاوية والغير منتمية لإنسان الشرق، هي جاءت درست وابتدت تتحدث اللغة البيجاوية بكل لهجاتها، فتصود هي سادت عليهم لهجة ساحل البحر الأحمر، لكن هي اللغة بصفة عامة هي واحدة يعني اللغة البيجاوية. أنا أوصي أخواني في شرق السودان بصفة عامة، قد نختلف في كيفية حفظ الإرث، أو كل واحد يكون عنده طريقة معينة يحاول يجتهد أنه يحافظ لإرثه ولثقافاته. الناس تهتم بمركز دراسات البيجا، كل الشباب اللي يدرسوا في جامعة البحر الأحمر، قياداتنا يهتموا بمركز دراسات البيجا، ويحاولوا بقدر الإمكان أن لغتنا دي تكون ضمن اللغات المكتوبة والمقروءة على مستوى العالم، وأن ثقافاتنا دي تطلع البر في غرب السودان، هي عبرت للأستاذ أحمد سعيد أبو عامنا، الآن هو في كندا ويحاول بقدر الإمكان يزهر ثقافات البيجا عبر المسرح والغنى وكده.
لو عندك برضو حاجة دير تقول لهم باللغة البيجاوية، ولو كان الرسالة بتاعك ذات الحسة ده ممكن تقول لهم برضو باللغة البيجاوية.
نعم، ادهوني قتي بانا لبابي بانا شالا دورهن قرها بكها درتانا ونهن انتو بداويتون ونودي كسا اكتينين اريني ونودي كسا كنتيت اتو بداوي ويم هنا انداتيت اريني حديدت ننجدي افكاكا يارب اتو بداويتون هيسنا يار انو دهي كداي كاكوا سنيت اغري انا اريك اغري سانا اي قوا ايرباو تكبا ايشنا اها تتنا تكتبري تتبرينك لك اكاتينك اها ولا لوكنا اكاتيك تبداويتينا تونا تلا وريستيني تون بداويتينا اغريسو بداويتينا هايتيك هايتيك انينت امباتو ها ها هدي دانا ها تبداويتو كا هدي دانا هلا كاك نو دي ريسانا اوغيتينس نو تتوراتي بابا دينا أنا تونا هاي سرق عندي ثابي تو دا تقويمي تدي دكيد كل كمينا نينجديك كل كأورا وإلمي نسيت هنين تكتك نرشديك وشو يقدر بكسو جمنا ليت نمر تقويتون وشو يقدر بكسو جمنا هنين نمر تقويتون.
شكرا لك السيد دريف، ومن هنا ننتقل للسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمناطق صوارد بالولاية الشمالية.
لا حقيقي بالنسبة لي أنا كمثال، أنا يمكن لأنه اتربيت في الشريك نشأت في بيئة بتنطق بلهجة أخرى، رغم أن الوالد والوالدة كانوا بيتكلموا اللغة النوبية، نادر ما يتكلموا عربي، حتى لو جاء ضيف هم دائما بفضلوا أن يتواصلوا معه باللغة النوبية. يمكن نحن كجيل يتأثرنا بالوضع حولنا، بالبيئة اللي نحن عشنا فيها، وده كان تأثير مباشر. لكن في الشمال، لو رجعت للشمال، أنا مشيت قعدت فترة طويلة في الشمال، نفس المشكلة دي موجودة. بعض المناطق محافظة جدا، يعني الأطفال الصغار ما بيتكلموا اللغة العربية غير ما بيتكلموا اللغة النوبية، يمكن ما بيفهموا ذاته العربي. في مناطق كل الأبناء بتوعنا بيتكلموا باللغة العربية، هم بيشوفوها كنوع من الثقافة، هو لما يتكلم كده إنه هو شاب جواه الثقافة، إنه هو متعلم، لكن هم في نفس الوقت قادرين إنه يتكلموا اللغة بطلاقة، بيفهموا بطلاقة. لكن زي ما قلت لك، أنا شخصيا كوائل برجع إنه هم شايفينها من نوع من ثقافة جديدة خشت على المجتمع، وهو جزء منها اللغة العربية، رغم إنه الناس الكبار يعني بيرفضوا الحاجة دي، لسه متماسكين بها جدا،
لأنه اللغات بتمثل إضافة بالنسبة للزول. الليلة لما أنا أتحدث لغتي وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية، أكيد ده بكون إضافة بالنسبة لي. يعني في كثير من الأوساط يفتكروا إذا أنت تكلمت بلغتك المحلية الخاصة بك، بيفتكروا إنه تخلف، وفي حاجات زي دي يعني وسط الفئات. يعني
أنا بعيدك في الكلام ده جدا، لكن سبحان الله، يمكن أنا ما بعرف اللغة حقيقي، لكن أنا شخصيا كوائل يعني بعتز بالهوية بتاعتي بالذات جدا جدا. يمكن زي ما قلت لك، بس ما تربيت الوسط بتاع اللغة النوبية، وبرضو شايف التقصير مني، لكن كنت حفتخر جدا لو كنت بعرف أتكلم اللغة النوبية. يمكن من النادر لو كنت حتكلم بلغة أخرى لو كنت بعرف اللغة النوبية دي، يعني حعتزل بها. يمكن نحن أسف في الفترة القريبة دي، ما حكذب عليك، خلال 5 سنة بنحاول ننشر الثقافة دي تاني من جديد. يعني في المجتمع النوبي في مجموعة من الشباب يقودوا حتى إنه الكيبورد بتاع الكتابة يكون باللغة النوبية، بيحاولوا إنه يدخلوا حتى في اللغة في الكتابة المدرسي اللغة النوبية. دي خطوات كويسة جدا جدا، نحن ندعمها، مفروض تضع لها خطة حقيقية عشان نشوف ممكن نفذ ذاته كيف بصورة أفضل.
شكرا لك السيد وائل حسن، ومنها ننتقل للأستاذ وصال عبد الرحيم حسن من القيادات الشبابية بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحتة بتاعت التزاوج البيجا من برا، يعني حتة بتاعت إنه الناس يعني مثلا النوبي بيتزوج من منطقة الشايقة، من منطقة الجعلين، فدي خلت إنه اللهجة شوية تندثر. حتى الحتة بتاعت الشغل بتاع الثقافات، يعني زي في حتة الزواج في حاجات كده، دي برضو شوية تبتدي تنعدم. يعني تمازج الغبائل في بعض، يعني ما عنصرية، لكن يعني مثلا نحن ما تولدنا في البلد هناك، تولدنا كلنا في مناطق مختلفة، لكن بتبقى الحتة بتاعت إن التفاهم مع الأولاد بيات لغة، دي الحتة يعني هاس الليلة نحن يمكن الحاجة اللي خلتنا إنه نعرف الرطانة ونفهم، كانت حبوب الله يرحمها عائشة، فهي كانت بتقوم تتكلم، مش نتكلم معاه بقينا نتكلم، يعني نحاول نرد لها كم كلمة بالرطانة بنفهم الكلام. لكن جوا البيت يعني الأب والأم ذاتهم حتى لو جايين من برا بيتكلم عربي، هو في حلفة. أنا لما جيت حلفة جديدة دي لقيت الناس بتتكلم عربي، لكن لما تجي الحتة بتاعت دخول الغبائل في بعض دي بتأدي، لأنه يعني دي الحاجة اللي يمكن الميزة فيها إنه بتأدي للانحسار تحت الغبائل.
شكرا لكل من السيد سليمان جبردار من القيادات الإدارة الأهلية في جبال النوبة، وملم بالتراث الشعبي، والأستاذ نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابية بمدينة الدنج، والسيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا في شرق السودان، والسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمنطقة صواردة بالولاية الشمالية، وأخيرا الأستاذ وصال عبد الرحيم حسن من الولاية الشمالية. شكرا لكم لمشاركتكم معنا في حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. Thank you.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر من العام 2020. الكونغرس الأمريكي يجيز الحصانة السيادية للسودان ويعتمد مساعدات مالية، وبومبيو يلقي القيود على دخول مسؤولون سودانيين. إصابة 13 شخصا ونهب عربة في حدثين منفصلين بشمال دارفور، وتشييع جثمان طالب جامعي بعد أسبوع من قتله في الطينة. تسجيل 18 وفاة و326 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين، وارتفاع كبير لعدد المصابين بولاية القضارف. القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية على الحدود مع أثيوبيا، ولجنة ترسيم الحدود بين البلدين تستأنف أعمالها في الخرطوم. مواطني غولو بولاية وسط دارفور يجددون رفضهم لخروج بعثة اليوناميت، ويطالبون بالحماية الدولية في وقفة احتجاجية من أمام مقر بعثة اليوناميت شرقي غولو. أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو التوصل لأجهزة مفقودة من منصتي قناة طيبة بكل من الصحافة بالخرطوم وكافوري بالخرطوم بحري. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.